السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يجزينا وإياكم خير الجزاء. وبعد، نتكلم في هذا الأسبوع عن كتاب الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، يستدلون عليه بقول الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج تلعك النجوم، يعني خير تضطرب وتخرج العجاج الذي هو الغبار، وخيرا نمسك عن هذا اللعب. وفي الاصطلاح الامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. وبدأ المؤلف فقال: الحكم الاول يجب صوم رمضان. شهر رمضان قد أوجب الله عز وجل صيامه في كتابه العزيز، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد افترض عليكم صوم نهاره. وجاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والمراد بالوجوب أنه ما أمر به الشارع أمرا جازما، فإن الشارع قد أمر أمرا جازما بصوم رمضان. ويترتب على ذلك أن من صام رمضان محتسبا فله الأجر، ومن أفطره بلا عذر فعليه الإثم والوزر. ورمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة القمرية. والأصل في المؤمن أن يحرص على التعامل بالأشهر القمرية، لأن الله جل وعلا قد جعل المرجع في الحساب إليها، كما في قوله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، والأربعة الحرم أشهر قمرية. وقال سبحانه: هو الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال سبحانه: جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وشهر رمضان يثبت بأحد أمرين: الأمر الأول رؤية الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الأمر الثاني: إذا لم يرى فإنه يكمل شهر شعبان 30 لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30، والقول بإكمال شعبان هذا على حالتهم. الحالة الأولى إذا كان شهر شعبان صحوا فحينئذ يجب إكماله بالاتفاق، لأنه لم يرى الهلال ليلة 30 فوجب إكمال شعبان 30 يوما. الحالة الثانية إذا كانت السماء فيها غيم لا يمكن معها رؤية الهلال، فحين يلزم الحكم. اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال. إذا الحالة الأولى قال برؤية هلاله، الحالة الثانية فإن لم يرى ما صحو ليلة 30 أصبحوا مفترين، الحالة الثالثة إذا حالت دون الهلال غيم أو قطر، والقطر هو الغبرة التي تحجب رؤية الهلال. فظاهر المذهب أنه يجب صوم اليوم 30، صوم يوم 30 من شعبان، ونعده احتياطا من رمضان. هذا هو القول الأول، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا والمراد بقوله فاقدروا له يعني ضيقوا شهر شعبان فجعلوه 29، كما قال جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. القول الثاني بأنه يحرم صوم اليوم 30 من شعبان، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وكثير من الحنابلة. وهذا القول أقوى من القول الأول، لما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم هلال شعبان فأكملوا له 30، وفي لفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وأما رواية فاقدروا له فإنه تفسرها بقية الروايات الواردة في حديث أبي هريرة وابن عباس وغيرهما. وقول الثالث في المسألة أن صيامه مباح، بحيث لو قدر أننا اكتشفنا بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ، وهذا قال به باب التابعين وهو رواية عن أحمد، وقد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثاني مذهب الجمهور أرجح، لما ورد من الأحاديث في النهي عن صوم يوم الشك، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. ولما ورد في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، وجاء في بعض الألفاظ قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى إذا رؤية في النهار، فهل يكون لليلة الماضية أو الليلة المقبلة؟ قوله الرؤية يعني هلالا، الرؤية يعني هلالا، نهارا يعني قبل غروب الشمس، فإننا لا نجعله لليلة الماضية وإننا نجعله لليلة المقبلة. لو رؤي القمر بدون أن يكون مضيئا فإنه لم يصبح هلالا بعد، وبالتالي لا عبرة به. لو رؤي محاقا بحيث يكون قرناه على الأسفل فحينئذ لا يعد هلالا، وإنما الذي يعد هلالا إذا كان قرناه إلى الأعلى. إذا تقرر هذا فإنه لا يشترط في صحة رؤية الهلال أن تغاب الشمس قبله، فلو قدر أن الهلال رؤية قبل غروب الشمس اعتبرت رؤية صحيحة، ولا يشترط في الهلال أن يكون قد رؤية بعد غروب الشمس. قال: وإذا راه أهل بلد فإنه يلزم الناس كلهم الصوم، يعني أنه إذا رؤي الهلال في بلد من البلدان وجب على المسلمين في جميع أقطار الأرض أن يصوموا، وهذا هو مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم، واستدل على ذلك بقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقالوا: والأمر هنا عام لجميع الأمة، وبالتالي إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم. والقول الثاني في المسألة بأن لكل بلد رؤية مستقلة، بحيث إذا رؤي في بلد لم يلزم البلد الآخر حتى يرى فيه. قالوا: لأن المطالع تختلف ولكل بلد مطلعه، والأولون يوافقون على أن المطالع تختلف، لكن يقولون لا عبرة بالمطالع. القول الثالث في المسألة أنه إذا رؤي في بلد لازم من كان عنه غربا أن يصوم، بخلاف من كان شرقا. قالوا: لأنه إذا رؤي الهلال في بلد فإنه يلزم وجود الهلال في البلدان التي تقع عنه غربا، بخلاف البلدان التي تقع عنه شرقا. وهذا القول له قوته ووجاهته، وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء، ورأوا أن هذه المسألة مسألة اجتهادية، وأن علماء كل بلد يجتهدون، فإذا رأوا أنه يقتصر على رؤية واحدة وأن الرؤية في بلد تلزم جميع البلدان، فحينئذ يعملون باجتهادهم، وإذا رأوا القول الآخر عملوا باجتهادهم. وبالنسبة للمراصد الحديثة والمكبرات التي تكون للرؤية، لا بأس من الرؤية بها ولا حرج في ذلك، لأنها تعتبر رؤية، فتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأما بالنسبة للحساب، فالأوائل قد بحثوا هذه المسألة وحكوا الإجماع على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب، وقالوا بأن أهل الحساب يختلفون، فإنهم وإن اتفقوا على مجرى الشمس والقمر إلا أنهم يتفاوتون في المعايير التي بها يثبت الهلال، فإنهم قد يتفقون على أوقات الصلوات، يتفقون على وقت الخسوف والكسوف، لأن كل من هذين الأمرين له معايير محددة مبنية على جريان الشمس والقمر. وأما رؤية الهلال فإن فيها أمرا زائدا عن ذلك، ولذلك اختلفوا في معايير رؤية الهلال، فمنهم من قال يكفي الاقتران، ومنهم من قال لا بد من الولادة، ومنهم من قال لا بد أن يبقى الهلال بعد الولادة 15 ساعة. المراد بالحساب الحساب الفلكي الذي يحسب جريان الشمس والقمر. و كذلك اختلفوا في مدة بقاء القمر بعد غياب الشمس، حتى أن بعضهم يوصلها إلى 29 دقيقة، واختلفوا في ما هي الدرجة التي يكون عليها الهلال عند غياب القمر، فكانوا في الزمان الأول يقول لابد من 12 درجة، حتى أنهم في زماننا هذا قال بعضهم يكفي درجة واحدة. ولذلك فإن معايير الحساب متفاوتة بين حاسب وآخر، ولا يقع بينهم اتفاق في الحساب الفلكي، ومن ثم لا يصح لنا أن نثبت دخول الشهر بناء على حساب جريان الشمس والقمر. قال المؤلف: ويصام برؤية عدل، يعني أن بداية الشهر شهر رمضان تثبت برؤية واحد ولا يشترط فيها الجماعة، وذلك لما ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: شهدت عند النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فأمر الناس بصوم رمضان. وطائفة يقولون لا بد من شهادة اثنين، وطائفة يقولون لا بد من أن يشتهر خبر الرؤية ويعم في الأمة، لكن بما أن المسألة فيها حديث ثابت فحينئذ لا يعتمد على غيره من الأقوال. قوله ولو أنثى، ولو إشارة للخلاف، يعني أنه لو شهدت امرأة واحدة بإثبات الرؤية وكانت ثقة جاز لنا أن نثبت الشهر برؤيتها، لكن ينبغي أن يلاحظ أنه عند تقدم الشاهد لا بد من التأكد أن شهادته صحيحة بأن يسأل عن طريقة الهلال وكيفيته بحيث يتيقن أن شهادته صحيحة. خروج شهر رمضان لا يثبت برؤية واحد، بل لا بد فيها من اثنين، إذا الأصل أن الشهر إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، لكن الفقهاء يقولون يحتمل أن يكون الشهر 31 في مسائل. المسألة الأولى: إذا ابتدأوا شهر رمضان برؤية شخص واحد فلم يرى الهلال في آخر الشهر، فحينئذ نصوم 31، لأنه وإن صح إدخال الشهر برؤية واحد إلا أن إخراجه لا بد فيه من اثنين. وهناك قول في مذهب أحمد أن آخر الشهر كان تبعا، ومن ثم يجوز لنا أن نثبته 30 بناء على رؤية الشاهد الواحد في أول الشهر. المسألة الثانية: إذا كان هناك غيم ففي المذهب أنهم يجعلون شهر شعبان 29 يوما، وإذا لم يرى الهلال في آخر رمضان جعلوه 31. وهذا القول كما تقدم فيه ضعف، وذلك لأن الصواب أن يوم الشك لا يجوز صومه. لكن يبقى هناك مسألة، وهي: من صام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر صاموا بعد أهل البلد الأول، فحينئذ يمكن أن يكمل أو أن يتم في صومه 31 يوما. ننتقل بعد ذلك لمسألة من رأى الهلال وحده. إذا رأى الإنسان الهلال وحده فإنه يلزمه أن يخبر عن الرؤية، وإن كان عدلا ووثق منه القاضي عمل بقوله، ولكن إن لم يثق أو لم يعرفه ورد قوله فماذا يفعل؟ قالوا في يلزمه الصيام، لأنه شهد شهر رمضان فلازمه حينئذ أن يصوم شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا القول فيه ضعف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. ولذلك إذا ردت شهادة الإنسان فإنه حينئذ يلزمه حكم الجماعة. المسألة الثانية: من رأى هلال شوال وحده يلزمه التقدم للقضاء، لكن لو لم يوجد شاهد آخر يشهد معه فإنه يلزمه أن يصوم مع الناس كما هو المذهب، خلافا لطائفة من الفقهاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وإذا تقرر هذا فنبحث في مسألة من هو الذي يلزمه الصوم؟ قال المؤلف: يلزم الصوم لكل مسلم، يعني يجب ويتعين الصوم على كل مسلم. المراد بالصوم صوم شهر رمضان، قادر يعني غير عاجز عن الصوم، ولكل مسلم مكلف قادر. فالمريض ما يلزمه الصوم لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقوله مكلف يعني أنه لا بد أن يكون عاقلا بالغا. فأما المجنون فما يلزمه الصوم، وأما الصغير فإنه لا يلزمه الصوم. إذا لم يصل الخبر إلا في أثناء النهار فإنه يجب عليهم أن يمسكوه حتى بقية اليوم، وعليهم أيضا قضاء ذلك اليوم. ننتقل إلى مسألة من أصبح أهلا للوجوب في أثناء النهار، كصبي بلغ في أثناء النهار، ومجنون عقل في أثناء النهار، وحائض طهرت في أثناء النهار، ومسافر قادم مفطرا في أثناء النهار. فهؤلاء يلزمهم إمساك بقية اليوم، ولا يجوز لهم أن يأكلوا أو يشربوا أو يفعلوا شيئا من المفطرات في بقية اليوم. ولو قدر عنهم أنه حصل منهم جماع في بقية اليوم لزمهم كفارة الجماع في نهار رمضان متى علموا بحرمته، لأن الكفارة واجبة من أجل انتهاك حرمة الشهر. ومن ثم من جامع في القضاء أو جامع في الكفارة أو النذر فإن هذا حرام عليه وعليه القضاء، لكن لا يوجب الكفارة المغلظة. انتقل المؤلف إلى أنواع من يفطر. الأول الكبير كبير السن، ومثله المريض الذي مرض مرضا لا يرجى شفاؤه، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ولو أطعم جميع الشهر عن مسكين واحد أجزاه. والدليل على هذا قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. النوع الثاني المريض الذي يضره الصوم، إما لكون الصوم يؤخر الشفاء، أو لكون الصوم يزيد في المرض، أو لكونه يتألم من الصوم، فحينئذ يجوز له الفطر ويجب عليه القضاء. الثاني المسافر، سفرا تقصر فيه الصلاة، فحينئذ يجب عليه، فإنه يجب عليه القضاء لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. لكن متى يبتدئ الفطر؟ بخروجه من عامر بلدته. لا يجوز له أن يفطر وهو في البلد، لأن الفطر لا يجوز إلا لمسافر، وقبل الخروج من البلد لا يعد مسافرا، خلافا لبعض المالكية. من كان مقيما ثم سافر في نفس اليوم جاز له الفطر، خلافا لكثير من الفقهاء الذين يقولون لا يفطر إلا من الغد، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر صائما ثم أفطر في أثناء يومه. النوع الآخر الحامل والمرضع. الحامل والمرضع هل يجوز لهما إفطار رمضان؟ وإذا أفطرتا فما الواجب عليهما؟ يقول: الحامل والمرضع على ثلاثة أنواع. النوع الأول من أفطرت خوفا على نفسها، فحينئذ يجب عليها القضاء وحده لأنها مريضة. النوع الثاني إذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما، فإنه يجب عليهما القضاء ويجب عليهما مع القضاء الإطعام لكل يوم مسكينا لدخولهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد أفتى بذلك جماعة من الصحابة كابن عباس وغيره. ننتقل إلى مسألة أخرى من نوى الصوم وصام في أول اليوم ثم جن أو أغمي عليه بقية النهار فإنه يبطل صومه بذلك، وذلك لأنه قد زال عنه التكليف والعقل، ومن ثم فإن صيامه لا يصح وينقطع صومه بذلك. وفرق جماعة بين الجنون والإغماء فقالوا الجنون مبطل للصوم، أما الإغماء فإنه لا يبطل الصوم. ولعل هذا القول أظهر خصوصا إذا كان الإغماء أقل من يوم، لأن الإغماء لا يزيل العقل، والإغماء يجوز على الأنبياء بخلاف الجنون، فلم يجوز قياس الإغماء على الجنون. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي من نام جميع النهار هل يلزمه أو هل يصح صومه؟ نقول نعم، لأن عقله لا زال باقيا عنده فجاز له أن يصوم وصح صومه، لكن ينبغي بالإنسان أن يحرص على أداء الصلوات في أوقاتها وخصوصا لمن كان صائما. ننتقل بعد ذلك للمجنون والمغمى، ماذا عليهما؟ المجنون ليس عليه قضاء لأنه قد زال العقل لديه، وأن المغمى عليه جميع النهار ففي المذهب أن عليه قضاء. وذكر سبق أن ذكرنا أن الصواب أن صوم المغمى عليه صحيح إذا نواه من الليل. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة النية، لا بد من تبييت النية من الليل في الصيام الواجب كصيام رمضان والكفارة والنذر والقضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وهذا حديث ثابت ورد عن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف في هذا الحنفية الذين يقولون يجوز أن تكون بنية قبل الزوال. قال لا نية الفرضية، يعني يكفي نية الصوم ولا يلزم أن ينوي أنه فرض، فلو نوى الصوم ولم يرد على باله أنه واجب أو فرض صح صومه. قال ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، أن صوم النفل لا يشترط له تبييت النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض النساء فسألهم هل عندهم طعام، قالوا لا، قال أنا صائم إذن. فدل هذا على أن صيام النفل يصح بنية من النهار، والمذهب على أن ذلك قبل النهار قبل الزوال وبعده، فمن لم يستيقظ إلا قبل غروب الشمس بنصف ساعة جاز له أن ينوي صيام ذلك اليوم تطوعا، لكن لا يثبت له من الأجر إلا من وقت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله ويجب تعيين النية، يعني لا بد أن يذكر عين النية، هل هو قضاء، هل هو نذر، هل هو كفارة، هل هو رمضان. قال إذا تردد في النية فقال إن كان غدا من رمضان فهو فرض، وإن لم يكن من رمضان فإنه تطوع، فحينئذ لا يجزئه ذلك، وذلك لأن النية فيها عقد جازم، وهنا المكلف لم يعقد عقدا جازما بذلك. ننتقل إلى المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهي أن من نوى الإفطار وجزم به وعزم عليه عزما أكيدا فإنه حينئذ يصبح مفطرا بهذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا ما يتعلق بأحكام الباب الأول، ولعلنا إن شاء الله عز وجل نتحدث عن مفسدات الصيام. إن شاء الله نشوف الأسئلة التي وردت. هذا تعريف الصيام في الاصطلاح. بالنسبة للأشهر القمرية هي التي عول الشارع عليها في الزكاة وفي العدد وفي الإحداد وفي الحج وفي رمضان، ولذلك يناسب أن تعود الأمة لطريقتها الأولى. ما رأيت أسئلة إلى الآن. هل سنبحث في مسألة من هو الذي يلزمه الصوم؟ ما حد السفر الذي يقصر فيه؟ يسأل جمال الدين. كل الأقوال الفقهاء في هذا مختلفة، وكل فقيه يسير على القول الذي يسير عليه. فمن قال بأنه مسيرة يومين 80 كيلا فإنه يسير على قوله، ومن قال 120 كيلو كما هو مذهب الحنفية سار على ذلك، ومن قال 40 كيلو سار